أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: من هو الجبار المتجبر؟ يأتي هذا الحديث في سياق شرح فقرة من وصية الإمام الصادق عليه السلام إلى أصحابه، وقد تقدم نص الفقرة حول التجبر، كما تم تقديم إيضاحات حول التجبر. هنا يتم التركيز على تعريف الجبار المتجبر، وهذا الموضوع بالغ الأهمية شديد الحساسية لأسباب، منها أن مفهوم التجبر ملتبس، الصورة التي في ذهننا عن المتجبر، عن الجبارين، أن هناك شريحة معينة، أصحاب النفوذ، أصحاب السلطة، هؤلاء هم المتجبرون، نحن شو خصنا يعني. مع أن التجبر هو وباء شديد الانتشار ولا يسلم منه فقير ولا غني ولا شيخ ولا سيد ولا حج ولا حج ولا أخ مؤمن ولا أخت مؤمن، الكل معرضون لأن يفتك بهم بنا هذا المرض، مرض التجبر. بل لدى التدقيق نجد أن مشكلة المشاكل فينا هي التكبر والتجبر. من جهة ثانية، مما يدل على أهمية هذا الموضوع وحساسيته، أن الحديث عن المتجبر وعن التجبر والفرق بينه وبين التكبر، كما مرت الإشارة، حديث يعتبر المدخل الحصري إلى التفريق بين قوة الشخصية الحقيقية السليمة المحببة وبين قوة الشخصية الموهومة المنتفخة. يعني عندما لا نعرف حقيقة التجبر وحقيقة المتجبر، نقع في بناء شخصياتنا، في مرض بناء شخصياتنا على التكبر والتجبر، ونحن نتوهم أننا نبحث عن قوة الشخصية، لأن مفهوم قوة الشخصية مفهوم أيضا ملتبس. ويأتي مزيد إيضاح إن شاء الله لهذه النقطة. عندما نرجع إلى الروايات لنبحث فيها عن تعريف التجبر، وبالتالي تعريف الجبار، الشخص الجبار، من هم الجبارون؟ إن فيها قوما جبارين، أولم يجعلني جبارا شقيا. من هو الجبار؟ عن الإمام الصادق عليه السلام: إنما الجبار الملعون من حقر الناس وتجبر عليهم. ممكن يكون فلاح فقير لا يملك لنفسه أي شأن من الشؤون عادة توجد في المجتمعات، لكنه جبار. إذن هذه حكاية إنه الجبارين الله يلعنهم وشريحة من المجتمع، الحكام، الملوك، الرؤساء الظالمين، القادة العسكريين الظالمين، أو الجبارين. وشو ما بنقرأ عن التجبر والمتجبرين، نحن لا، الحمد لله نحن مؤمنين، ما خصنا. هذه حيلة شيطان تحت السواهي دواهي هون بتنطبق، انه انسان عامل حاله شيخ ومولانا لكنه جبار ويحشر مع الجبارين. لا والعياذ بالله، بيجينا شو عذاب الجبارين؟ اشد من عذاب المتكبرين، اشد من عذاب المتكبرين، لانه التجبر تكبر وزيادة، تكبر وفرض تكبر على الاخرين. ممكن واحد متكبر هو بينه وبين نفسه وما عم يتجبر، لكن إذا تجبر هو متكبر يفرض بالإجبار قناعته ورأيه. طيب، هذه الرواية حول تعريف الجبار. إذا من هو الذي جبار الملعون؟ من حقر الناس وتجبر عليه. في رواية ثانية تعريف شبيه بهذا التعريف مع إيضاحات. بيجي واحد للإمام الصادق عليه السلام بيقول له: سيدي أنا مثلا والله بلبس لبس منيح وبستعمل العطر وباكل ومدري شو، أنا أعتبر جبار؟ بيقول له: لا، الجبار هو الذي يحقر الناس. لاحظوا نص الرواية. أورد هذه الرواية العلامة المجلسي الأول والد صاحب البحار في كتاب روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، يقول: وفي القوي كالصحيح، يعني هذا الخبر قوي كأنه صحيح. قال الراوي: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنني آكل الطعام الطيب وأشم الريح الطيبة وأركب الدابة الفارهة ويتبعني الغلام، فترى في هذا شيئا من التجبر؟ فلا أفعله. قال: فأطرق أبو عبد الله عليه السلام ثم قال: إنما الجبار الملعون من غمص الناس وجهل الحق. غمص الناس وجهل الحق. الراوي قال: فقلت: أما الحق فأجهله. الحق الإمامي، استمرار النبوة، التوحيد الحقيقي، الدين الأصيل، ما هو؟ قال: أما الحق فلا أجهله، والغمص لا أدري ما هو. شو هو الغمص؟ قال عليه السلام: من حقر الناس وتجبر عليهم فذلك الجبار. حقر الناس وتجبر عليهم. المسألة حساسة. مش معنى هذا أنه كل طريقة بالأكل، أنه هذا الراوي عم بيقول له أنه أكل الطعام الطيب وأشم الرائحة والدب الفارهة، مش نفهم منها أنه الرانج شيء طبيعي وأنه الإسراف والتبذير شيء طبيعي؟ لا. ولا نفهم منها أنه ممنوع الأكل الطيب، ممنوع الرائحة، يعني بلا إسراف وبدون أن تتحكم هذه الأمور بالشخص وتدخل في تكوينه النفسي وشوف حاله فيها وصير يتجبر على الآخرين لأنه عنده مصاري، لأنه عنده سيارة أحسن من غيره، لأنه عنده ديكور بالبيت، يصير يتجبر على الناس، يحتقر الناس. إذا شاف واحد فقير ويقول هذا مجلجل، هذا مش يحتقره. ليش؟ لأنه ما عنده مصاري، ما عنده سيارة، هذا تجبر. أريد أن أقول: لا نتصور أن هذه الرواية تعطي ضوءا أخضر لمسألة الطعام بلا حدود. لا، ضمن الضوابط الشرعية صح، تعطي ضوءا أخضر للطعام وغيره ضمن الضوابط الشرعية. فإذا الجبار من هو؟ من حقر الناس وتجبر عليهم فذلك الجبار. العلامة المجلسي الأول بعد أن أورد هذا الحديث في روضة المتقين يقول: فظهر منه أن التكبر أقبحه وأشنعه. ما هو؟ بدي أقول هالفكرة أنه التكبر نوعين: تكبر الأقبح والأشنع، تكبر على الحق، عدم معرفة الحق، عدم سلامة العقيدة. التكبر الثاني بعده هو تحقير الناس. فظهر منه أن التكبر أقبحه وأشنعه أن يتكبر على الحق، كما في أكثر المخالفين الذين يعلمون أن الحق مع المعصومين عليهم السلام ولا يتبعون من أوجب الله طاعتهم. وبعده أن يرى نفسه عظيما ويتجبر على غيره، حتى لو ما بيتجبر إلا على واحد، هو متجبر جبار، ويحشر مع الجبارين إن لم يتوب. إنه الزوج ما عم يتجبر إلا على زوجته، الزوجة ما عم تتجبر إلا على الشغال اللي عندها، أو على جارتها المستوطية حيطة، أو على مرت الناطور مثلا، أو ما شابه. بالتالي جبار جبار جبار، مش ضروري إنه يعني يكون على نمط صدام أو الحجاج أو فرعون، إنه إلا يعني يقمع شعب حتى يصير جبار، لا، لأن التجبر صفة في النفس. هذا مش طالع له يتجبر أكثر من هيك، لكن لو استطاع كان بيتجبر، ما بيتردد نهائيا. يعني المرض موجود فيه. أن يرى نفسه عظيما ويتجبر على غيره. وبعده مرحلة الثالثة من يعجب بنفسه، سواء يعجب بنفسه بس مجرد العجب، سواء كان في العلم أو الحسب أو العبادة أو الجاه أو المال وأمثالها. أكلناه والله لا، هذه الأمراض على الأقل بمستوييها. المستوى الأول أخطر، اللي هو عدم معرفة العقيدة، للأسف أنه موجود في ضعف بالعلاقة بالمعصومين، في ضعف بمعرفة المعصومين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نستحضر أنه بما آتاه الله عز وجل موجود الآن يطلع على أعمالنا. الشهيد الذي لا يصبح شهيدا إلا بالاعتقاد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حي يرزق، أحياء عند ربهم يرزقون. والنبي صلى الله عليه وآله نتعامل معه على أساس أنه كان، والملتقى يوم القيامة شو الاعتقاد بنبوته صلى الله عليه وسلم. يتفرع على هذا أنه ما منعيش الحب العارم، أننا لا نعيش الحب العارم تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كم مرة نذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاة؟ نستطعم فيها؟ نتفاعل مع اسم رسول الله بالصلاة؟ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل. نستطعم فيها؟ لو فرضنا أنه نحن عم نقول مثلا هذا الدولار كذا، الألف دولار مدري شو، كيف نتفاعل معها؟ لو فرضنا أنه واحد بحب الوحدة، كيف لما بيذكر اسمه كيف بيتفاعل معها؟ وحدة بتحب واحد، الأم بتحب ابنها، لما بتقول اسمه كيف تتفاعل؟ مش عيب على هالقلب هذا سواء شيخ أو غير شيخ أنه يمر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كأنه شيء؟ أو مثلا بالمجالس منقول صلوات لكن ما فيها التفاعل، ما بيستطعم بالمنقوش الواحد أو بالسيجارة أو من رشو أكثر ما بيستطعم بذكر الله عز وجل. هذا مش دين، مش دين. بدنا نصحح علاقتنا بالله عز وجل وبأوليائه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ذكر الله عظيم، الله عم بيقول واحد الله، كيف بيقولها هيك بلا نفس؟ معناها دينه هالقد، دينه بلا نفس. ففي باب معرفة المعصومين هناك الضعف. مش خلينا نقول لا إن شاء الله قلب بعض البعض نمشي حالنا. طيب المرتبة الثانية من التجبر أن يرى نفسه عظيما ويتجبر على غيره. المرتبة الثالثة أن يعجب بنفسه. حولي في عنا مشكلة فيهم كبير. شو نستنتج؟ أن المعنى الشائع في تفسير التجبر والجبار والمتجبرين أنه نحن ما خصنا فيهم. هذا معنى خطأ. هذا المعنى خطأ شائع. أنا ذكرت سابقا بعض الدروس أنه إحنا لما بنقرأ القرآن الكريم بنقول الكافرين الله يلعنهم ما خصنا فيهم، المنافقين ما خصنا فيهم، والفاسقين ما خصنا فيهم، مؤمنين الحمد لله نحن إن شاء الله نحن. هذه من حيل الشيطان. عن المتجبرين والجبارين كمان نحن ما خصنا فيهم، نحن الحمد لله عباد الرحمن عباد الله المؤمنين بتصلى على ذيالنا. هذا النوع من الفهم يمنع التقدم. يعني إنسان مسكر على حاله معتبر حاله ختمها ما بده شيء، مش إنه والله عم بيقضي العمر وهو في جو جهاد أكبر، جهاد النفس، ويريد أن ينتقل من مرحلة إلى مرحلة بالاتكال على الله عز وجل. هذا الخطأ الشائع هو سد يجب أن نتنبه له. شو الخطأ الشائع؟ مثل ما أشرت بالبداية أنه الجبارين المتجبرين هن شريحة من الناس اللي عندهم قدرات هائلة وبتسلطوا على الناس، مثل مثلا أوباما، مثل الحاكم الظالم، مثل القائد العسكري الظالم الغاشم، مثل مثلا تجبر الدواعش وآل سعود. لا مش بس هول، أي شخص ممكن يبتلى بالتجبر. هذا المرض قد يبتلى به فقير معدم ويكون متجبرا والعياذ بالله، فبدنا ننتبه. من الموارد التي تحدث عنها القرآن وأنها تجبر، ونحن نحذرها عادة، نفكر بخطورتها لكن ما بنربط بينها وبين التجبر. من الموارد شو؟ العقوق، عقوق الوالدين. شو عقوق الوالدين؟ ولا تقل لهما أف. أف من عقوق الوالدين، من أف وبالطالع، هذا كله عقوق. هذا العقوق هو تجبر. يعني العاق لوالديه جبار متجبر، العاق لوالديه متجبر. قال تعالى حول النبي يحيى عليه السلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وحول النبي عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. العقوق من الكبائر، لأن الله عز وجل قال عن العاق أنه جبار. كل علماءنا بيفتوا على هالأساس، بيقولوا العقوق من الكبائر. شو السبب؟ ليش من الكبائر العقوق؟ لأن الله عز وجل جعل العاق جبارا شقيا أو جبارا عصيا حسب الآيتين. وكل علماءنا بيرجعوا لرواية عن الإمام الصادق عليه السلام بتفسير الآيتين. الرواية تحدث عنها المحقق السبزواري من كبار فقهائنا في كتاب ذخيرة المعاد، يقول: دخل عمرو بن عبيد على أبي عبد الله عليه السلام. من هو عمرو بن عبيد؟ هو صاحب المناظرة مع هشام بن الحكم. لهشام راعى البصرة وعنده حلقة تدريس عمرو بن عبيد وكبيرة، فإجا هشام بن الحكم متلثم وجلس في الحلقة، عم يسألوه بجواب. هشام قال له: لي مسألة. قال له: تفضل اسأل. قال له: ألك عين؟ قال له: يا بني ما هذا السؤال؟ قال له: أنا هذه مسألتي، بتجاوبني والله لا. قال له: طيب اسأل. فقال: نعم لي عين. قال ألك أذن يا بني؟ ما هذا السؤال؟ قال له هذا سؤال لتجيب أو لا؟ قال سل وإن كانت مسألتك حمقاء، مهم إلك لسان. سألوا عن الحواس الخمس كلها، قال له صح. هون إجت الطامة الكبرى، قال له هشام ألك عقل؟ قال نعم إلي عقل. قال هشام إذن ما حاجتك إلى العقل ما دام عندك حواس خمس؟ شو بدك بالعقل؟ ليش الله عطى الإنسان عقل؟ تصور حاله عمر ابن عبيد انه هو طبعا صاحب الحلقة وعم بدرس، انه خلص تمكن وهلأ رح يسكته لهذا. قال له يا بني الحواس تخطئ، فلا بد من العقل حتى يكون مرجع لها يصحح لها. هون هشام بن الحكم بده يثبت الحاجة الى الامام. قال له يا ابا فلان ان الله عز وجل لم يترك انت هذا الكيان هذا الشخص بدون مرجع ترجع إليه، وترك هذا الخلق كله بدون إمام. صلى على محمد. كل هذا الكلام وهشام معروف بالمناظرة وملثم. شو قال له عمرو بن عبيد؟ قال أأنت هشام بن الحكم؟ سأتعرف أنه هشام ف كشف اللثام وأجلسه بجانبه وسكت. عمر ابن عبيد لم ينبس ببنت شفه مدام هشام جالس. هي الحالة كان الإمام الصادق عليه السلام يطلب من هشام قدام أصحابه يرجع يحكي لهم إياها. يعني فرح الإمام الصادق عليه السلام بهذه المناظرة وأثنى على هشام ابن الحكم. عمر ابن عبيد جاء إلى الإمام الصادق في قصة ثانية لحاله. هذا عمرو بن عبيد معروف عالم، يقول فيه أحد الشعراء كلكم طالب صيد غير عمرو بن عبيد، أنه هذا مخلص يعني آدمي. فهو إذن فقيه معروف ووسطه محترم. إجا إلى الإمام الصادق عليه السلام فلما سلم وجلس تلا هذه الآية الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ثم أمسك سكت. فقال له الإمام لماذا أمسكت؟ قال أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله عز وجل. أنا جاي عندك تعلم ما هي الكبائر بكتاب الله سبحانه وتعالى. فقال نعم يا عمر، أكبر الكبائر الإشراك بالله. يقول الله عز وجل ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وبعده الأياس من روح الله، لأن الله عز وجل يقول لا تيأسوا من روح الله، يعني اليأس من مغفرة الله من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ثم الأمن لمكر الله، يعني الأمن من عذاب الله، لأن الله عز وجل يقول فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومنها عقوق الوالدين، لأن الله عز وجل جعل العاق جبارا شقيا. هالرواية كل علماء ترجعوا لكتب الفقهاء بس يعددوا الكبائر بيقولوا ومنها عقوق الوالدين لأن الله عز وجل جعل العاق جبارا شقيا. بياخذوا هالفقرة من الرواية اللي هي بتحكي عن الكبائر. طيب، فإذا حقوق الوالدين هو من الكبائر لأنه في القرآن الكريم أطلق عليه هذا الوصف، وصف الجبار. هو تجبر. العجيب أنه واحدنا بيقول لك العقوق من الكبائر بس ما بيربط بين العقوق والتجبر، لأنه بذهننا الخطأ الشائع أنه التجبر يعني خاص بشريحة معينة طبقة معينة من الناس. هنا بين قوسين، نحن في عصر يفتك فيه مرض العقوق إلى أقصى حد. يعني الغزو الثقافي بعدنا عن المفاهيم الإسلامية الأصيلة. عادة احترام الأولاد للوالدين يبقى إلى القبر، الإمام السجاد عليه السلام كيف يأمر الأجيال أن يتعامل الأولاد مع والديهما؟ واجعلني أهابهما مهابة السلطان العسوف، سلطان الظالم اللي بيهابه ما بيطلب ولا طلب ولا بيخلف له ولا أمر ولا شيء، وبيظل دائما مستعد على أهبة التنفيذ لأوامره. إذا العلاقة بالوالدين هيك. طيب كيف هي العلاقة الآن؟ علاقة الأولاد بالوالدين، وين تقبيل اليد؟ وين محاولة تقبيل الرجل؟ وين الإصرار على تحصيل الرضا؟ يا رضا الله ورضا الوالدين بشكل دائم. وين أنه مثلا عدم مخالفة رغبة الوالدين خصوصا فيما كان بداعي الشفقة؟ يعني إذا الأب بيقول له لابنه أنه ما تتزوج هالبنت هذه بداعي الشفقة، لأنه مثلا هي مش متدينة مش محجبة، وين الالتزام بأمر الوالدين؟ طيب هلا ما عم نحكي عن عدم الالتزام بأمر الوالدين، بدنا نركز أن هذا عدم الالتزام، هذا العقوق يكشف أنه هذا الشخص متجبر. هذا الفراخ، هذا الأولاد اللي ما برد على والديه، هذا متجبر. النبي يحيى والنبي عيسى بشو عم يفتخروا؟ شو صفتهم؟ برا بوالدتي، برا بوالديه، ولم يجعلني جبارا شقيا. النبي عيسى والنبي يحيى ولم يكن جبارا عصيا، لأنه بار بوالديه. بيطلع بر الوالدين هو المدخل إلى الأخلاق الفاضلة. يعني واحد مش حريص على بر والديه لا يوفق لشيء. هذه النبتة ما عم تشرب ما بتنمو، بلا تيبس جذورها. ما بيسقي منبع معدن أخلاقه ببر الوالدين وبأو التجبر فيه، لا يمكن أن ينجح في شيء. الطريف في هالمجال أن العاق لوالديه في حياتهما يمكن أن يصبح بارا بهما بعد وفاته، والبار بوالديه في حياتهما بده ينتبه فقد يصبح عاقا لهما بعد وفاتهما. ما بيعود يذكرهم، ما بيعود يقرأ فواتح، ما بيحرص على الشيء اللي بيعرفوا برضيهم. مثلا والله في ولد بيعتبروا انه كان لازم كلكم تديروا بالكم عليه، ورغبتهم هيك ما بيعود يدير باله على الشخص اللي كان والديه بدهن يندار البال عليه، الى غير ذلك من الخصوصيات. لكن البرزخ استمر الحياة الدنيا قادر واحد يعوض. طيب بما يرتبط بفهم المتجبر والجبارين، لابد أن نقف عند الآيات اللي تحدثت عن هذا المصطلح. من جملة الآيات قال تعالى: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. من هن هؤلاء الجبارين؟ شو كانت قصتهم؟ شو خصوصياتهم؟ الجبارين وين كانوا؟ حسب الروايات في أريحة، هذه أريحة ما غيرها، اللي طرحوها الإسرائيلية كبداية للحل، بداية حل المسألة الفلسطينية، وأريحة أولا. الراغب الأصفهاني في كتاب مفردات القرآن يقول: أصل الجبر إصلاح الشيء بضرب من القهر. يعني واحد بده يجبر عظم فبيصلحه، لكن بده يضغط عليه، بده يربطه، بده. طيب وعادة العلماء اللغة بيقولوا جبر وأجبر معنى واحد بالنتيجة، أو أنه من الفرائد الملفتة باللغة أنه جبر وأجبر بمعنى واحد، يعني المزيد وغير المزيد هم بمعنى واحد. يقال جبرته فانجبر واجتبر. طيب منسأل: والجبار في صفة الإنسان، شو معنى الجبار في صفة الإنسان؟ يقال لمن يجبر نقيصة بادعاء منزلة من التعالي لا يستحقها. رح يجي معنا بالروايات انه ما في حدا بيتجبر الا لمذلة في نفسه، فاذا عنده نقص، هذا النقص بده يعوضه بالتجبر بالاجبار، فبصير يتجبر تيعوض النقص اللي عنده. يعني الفرعون اللي بيقول انا ربكم الاعلى، هذا بالحقيقة هو ضعيف، يشعر بالضعف، وانه هذه انهار مصر وهذه من رشو واني قدرتي وكذا، كل هذا حتى يسكر نقص. يقول الراغب الاصفهاني: والجبار في صفة الانسان يقال لمن يجبر نقيصة بادعاء منزلة من التعالي لا يستحقها. اي واحد منا بيتجبر هو ضعيف النفس، مهزوز بالباطن، ولأنه لا يتصل بالله هو يتصل بالباطل، لأن معاصي كثير المعاصي بالضعف، بصير بده يجبر هذا النقص وصير يتجبر ويتكبر. وهذا لا يقال إلا على طريق الذم، كقوله عز وجل: وخاب كل جبار عنيد، وقوله تعالى: ولم يجعلني جبارا شقيا، وقوله عز وجل: إن فيها قوما جبارين. ثم بيقول صاحب الكتاب المفردات، بيقول: يقال نخلة جبارة، كتاب تاج العروس ولسان العرب وغيره، يقال نخلة جبارة ويقال ناقة جبارة، اللي فيها علو ادعاء، يعني هي صايرة بوضع مثلا أكبر من الأشجار العادية التانية، النخلة أطول، بعد هيك وقال جبارة، الناقة لأنه أطول، فبصير الشخص اللي بده يدعي مقام ليس له يقال عنه جبار. ثم يقول: فظهر أن المراد بالجبارين هم أولو السطوة والقوة من الذين يجبرون الناس على ما يريدون. طيب، إذا كان أصل مشكلة إبليس اللي طرد لأجلها من الجنة شوية التكبر، والتجبر هو تكبر وزيادة، ونحن مبتلون بالتجبر على أوسع نطاق، لا تكاد تجد بيتا إلا وفيه جبر وفرض، الأكثرية رجال بجبروا النساء، والأقلية النساء بتفرعنوا على الرجال، وأحيانا بيكون لا، يعني قومي رؤوسهم كلهم رأيت مزرعة البصل بيطابشوا عطول، تطلع الفل بروس الأولاد، والأولاد بيتعلموا يصيروا جبارين، لأنه فرخ الحي حي، فرخ المتجبر متجبر، ومنورث أولادنا التجبر والتفرعن والمناقرة، وإن ذلك لحق تخاصم أهل النار. الخصومات منشأها هذا الإحساس بالتجبر، عدم التواضع. هنا لابد من الوقوف عند مشكلة كبيرة جدا، وهو: ما معنى قوة الشخصية؟ قوة الشخصية بين الحقيقة والوهم. شو اللي بيخلينا نتجبر أنا وإياكم؟ ليش نحن متجبرين؟ اللهم أعنا على أنفسنا. مأنعنا الشيطان والغزو الثقافي أنه هي قوة شخصية، لا والله هذا ضعف. أنه واحد حتى يكون إداري بيقول له للتاني: ما أنا قلت لك أعمل هيك، ليش ما عملت هيك؟ تجبر. قديش الله عز وجل صار عم بيقول له ويقول لك: ولا يغتب بعضكم بعضا، مش بعدنا بنعلق بالغيب، لماذا لم يمحقنا؟ بعاملنا بالرأفة والرحمة واللين. إذن قوة الشخصية إما أن تكون قوة حقيقية أو تكون قوة منتفخة وهمية. قوة الشخصية الحقيقية تستمد من الحق. معقول واحد يسقي النبت سم؟ معقول واحد يقوي شخصيته بالباطل؟ أبدا، الباطل ضعيف وما بني عليه بيكون ضعيف. عن الإمام الباقر عليه السلام: المؤمن أصلب من الجبل، الجبل يستفل منه، في رواية يستفل منه بالمعاول، والمؤمن لا يستفل من دينه شيء. المؤمن مع الحق، مع الدين، مع الشرع، مع القانون الإلهي، لذلك هو قوي شخصي صلب، لأنه متصل بالحق. يأوي إلى ركن شديد، يأوي إلى ركن شديد، من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني حمله وبهضني ثقله، يلجأ إليه. الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني. إذن عنده ملجأ، وملجأه الحصن الحصين سبحانه وتعالى. طيب، هذا المؤمن القوي هو عزيز، عزيز يعني هو قوي وشخصيته متينة قوية صلبة لكن مش قاسية، ويشعر العز. غير المؤمن يتجبر، يتكبر، يعني يتعظم، يعني يدعي العظمة، يحاول يظهر انه هو قصة ورواية. هذا التعظم هو تجبر، العزة لا غير شكل. قيل للإمام الحسن سلام الله عليه: إن فيك عظمة. قال: بل في عزة. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فإذا قوت الشخصية الحقيقية مطلوبة، اللي فيها عزة وما فيها تجبر، ما فيها تعظم، ما فيها تعاظم، ادعاء العظمة. عن الإمام الباقر عليه السلام: إن الله أعطى المؤمن ثلاث خصال: العزة في الدنيا، والفلاح في الآخرة، والمهابة في قلوب الظالمين. ثم قرأ: فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقرأ: قد أفلح المؤمنون، إلى قوله: هم فيها خالدون. هذه قوة الشخصية الحقيقية. قوة الشخصية الموهومة شو؟ تعتمد مش على الشرع ولا العقل ولا القانون الإلهي، تعتمد على المزاج. جاي عبالي هيك، أنا حابب أني أكل هيك، حابب ألبس هيك، هون بدي يكون ديكور، هاي البرادة هالقد، مدري شو السيارة كذا، كل رغبات وأهواء، رغباته. طيب كيف تحكي مع فلان؟ والله إذا سلم علي بسلم علي، برد عليه، إذا حكى معي منيح بحكي معه منيح، بسمعني كلمة مش منيحة بسمعه 10، أو على الأقل بسمعه كلمة. كله يتبع رغباته، يتبع أهواءه، يتبع ميوله، لا يرتكز إلى الحق. المؤمن كيف تقدم؟ لا يستفل من دينه شيء، يعني مرجعيته الرسالة العملية والأحكام الشرعية. قبل ما يشغل مزاجه وأهواءه، بجوز لي أني أعمل هيك؟ إذا طلع بجوز له بيعمل، إذا لا لا، هذا مؤمن. بينما غير المؤمن اللي بتصور حاله أنه عنده قوة شخصية، يستند إلى رغباته. يعني شو؟ يعني: أفأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. هذا يعبد أهواءه. اتباع الهوى والرغبات بناء على الرمل، على شفا جرف هار، عم يبني قوة شخصيته على الرغبات والمزاج والأهواء. وبيقول لك: أنا والله تغربت ورحت وإجيت وشفت الدنيا، وشو أنتوا حابسين حالكم بقصة أنه عدم اختلاط النساء؟ وخلوا هذه إنساني، وكمان يقعدوا مع بعضهم، والاختلاط بيؤدي إلى فساد وتدمير أسر وإلى آخره. هو يصور حاله أنه فهمان مطرق قانون الإلهي، يتبع رغباته وأهواءه. طيب، اتباع الهوى باطل وهو ضعف وذل، واتباع الحق حق وقوة. بمقدار التدين بتكون قوة الشخصية الحقيقية، بمقدار المعاصي يكون ضعف الشخصية. يعني مين اللي شخصيته قوية؟ اللي ما عنده معصية مخبيها، ويوم تبلى السرائر سرائره طاهر نظيف. وإذا ارتكب معصية، لأن غير المعصومين نحن كلنا خطائين، ارتكب معصية يبادر إلى توبة. أخطأ مع شخص بيعتذر منه إذا قوي شخصيته قوي. طيب، حتى نفهم الفرق بين قوة الشخصية الحقيقية وقوة الشخصية الموهومة، خلينا نحط مثال قدامنا، لأنه هذا المرض مش بهالبساطة بنقدر نعالج أنفسنا منه. نحن هلأ من جهة منقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن علي ولي الله عليه السلام وأهل البيت من حبهم وأجمع المسلمون على حبهم، لكن من جهة تانية قدوتنا نحن هلأ بالعالم الإسلامي مرضى الغزو الثقافي، قدوتنا الشخصية الغربية. بتشوف أنه شيخ ودرس وراح وإجا وبعده بيطلع مفرنج. مولانا الشيخ عن جد بيطلع مثل، أنا قايل لكم بعض مثال مرة، بيطلع مثل اللابس الشروال العربي وقميص صبور، من جهة أنه تدين وآخرة، ومن جهة أنه والله الموديل والمودرن وموسيقى، بيسمع موسيقى أكثر ما بيقرأ دعاء. هذا إذا كان بيقرأ دعاء، شيخ أو غير شيخ، هذا نمط من تدين عم يستشري بشكل أو بآخر، وأنا انتبه له. هذا النقيض لخط الإمام. هلا في عندنا جماعة بتصوروا حالهم أنه خط الإمام هو هالطريقة المفرنجة اللي عم بيقدموها. طيب خلينا نشوف السيد القائد اللي هو مؤتمن على هذا الخط شو بيقول. السيد القائد نزلنا في آخر عدد من مجلة شعائر مقابلة مع السيد القائد لما كان رئيس جمهورية حول العمل السينمائي. بيقول الممثل المبتذل ما لازم تجيبوه على الأعمال الإسلامية لأنه يسيء إلى إحساس المتدينين، ممثل المبتذل. طيب هي أنا فيلم الغالبون وغيره عم نجيب ناس ملكة جمال بين قوسين وملك مدري شو كمان بين قوسين، هول بدني أدمو ثقافة أم أحمد وأبو حسين؟ طيب إذن في مشكلة حقيقية بفهم قوة الشخصية. عاد هيك خلينا من أي واحد منا بده يفكر بالشخصية المطلوبة دينيا، حط قدامه أمير المؤمنين سلام الله عليه مثل. الأمير عليه السلام في شك عند أحد أنه هو قدوة في قوة الشخصية؟ قدوة في قوة الشخصية بالشجاعة بالعلم كل شيء كل شيء، بس كيف كان يتصرف مع المستضعفين، مع الفقراء، مع المساكين، مع الأيتام؟ إنه مثلا بشوف جاري هو مارق، بشوف جاري بتبكي فبيروح معها على البيت. هذاك سيدها ما عارفه إنه أمير المؤمنين، طالع بده يقاتل وصار يحكي حكي من ريكي بشكله، إلا أن عرف إنه الأمير عليه السلام وضب حاله. وهكذا أنه الفقير المسكين كيف يتعامل معه؟ مسألة العبادة كيف؟ إذا هلأ نحن يعني نشوف أنه العبادة التذلل العبودية بحسب قوة الشخصية، مفهوم قوة الشخصية السائد هلأ، لازم نستغرب أنه كيف الشيخ بهجت بيعبر عن حاله العبد. بصير واحدنا انه يعني ليش بدني يقولوا لي العبد؟ ليش انا بدي العبد لله؟ لا، اذا شو بك تقول؟ الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم قال اني عبد الله. في عنا عبيد الدنيا في عبد الله، انت من اين هو؟ في واحد مش عبد لله حقيقة الا وهو عبد للدنيا؟ فإذا أنت عبد، أنت اللي حتى اللي عم بيعتبر أنه مفهوم العبد بيصدم ما بده ينقال عنه عبد، هو عبد ونص. لمين؟ للشهوات، للغرائز، للحيوانيات، للبهيميات. فإذا العبودية الحقيقية للحق هي عز. كيف عبودية حقيقية؟ لله عز وجل عز. هلا اذا واحد يلتزم بالقانون تماما، بيخضع للقانون، شو بيقولوا؟ بيقولوا عبد للقانون، يخضع للقانون، هذه ميزه منيحه ولا لا؟ واذا واحد بيتمرد على القانون، هي ميزه حدا بيمدحها؟ ابدا. عبد الله قانوني يلتزم الحق ويخضع للحق. قبل ما يقدم رغبته هواه بيشوف انه له حق يقدم هالرغبه، يعمل بهذه الرغبه او لا. اذا سمح له القانون الالهي بيعمل، اذا ثقافته ثقافه قانون، هو حقاني مع الحق. خل نحط قدامنا شخصيه الامير عليه السلام ونحاول انه نبني شخصيتنا بالتاسي بالاقتداء. طبعا ما رح نقدر نحن، هو بيقول سلام الله عليه: ألا وأنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. من جملة روايات حول التجبر والاختيال ثلاثة لا يكلمهم، الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك جبار، ومقل مختال. شيخ هذا ختيار صار هرم ويرتكب هالمعصية، فإذا يعني ذنبه كبير جدا ولا ينظر الله إليه. وملك جبار، الله أتاه الملك فهو لم يشكر النعمة وتجبر على الناس. ومقل يعني هذا ما عنده مصاري، لم يبتلى بسبب التكبر، الله عز وجل ساعده أنه ما يكون متكبر، هو متكبر. كيف لو معه مصاري شو بصير في هذا؟ إذا مصلحته إن من عبادي من يصلحه الفقر ولو استغنى لفسد. مقل ومختال. أيضا في الروايات ما تقدمت الإشارة إليه أن المحتوى النفسي للمتجبر ذليل. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: ما من أحد يتيه، يتيه يعني هذا التيه والاختيال، إلا من ذلة يجدها في نفسه. برواية تانية عن الإمام الصادق عليه السلام: ما من رجل تكبر أو تجبر إلا لذلة يجدها في نفسه. بشوف انه مثلا ما ردوا عليه، تثور ثائرته، بيبدي يرغي يزبد لانه هو ذليل بالداخل، انه ليش عملوا فيه هيك. ايضا سبب هالذل شو؟ انه واحد بيتجبر. هلا الرواية بتبين انه الله عز وجل موكل بالعباد ملائكة، اذا تجبر الشخص وضعه، وإذا تواضع رفعه. الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في السماء ملكين موكلين بالعباد، فمن تجبر وضعه. برواية تانية أيضا المتواضع الملائكة بيرفعوه. وأيضا رواية أن التجبر قد يكون في جميع الناس، يعني كل واحد من الناس يمكن أن يبتلى بالتجبر، ليس التجبر خاصة بشريحة، خاصة بشريحة من المجتمع. هنا الرواية اللي مر معنا ذكرها انه امرأة سوداء كانت تكنس الشوارع من نفايات الحيوانات تكرم سرجين، ومر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي تكنس والغبار يملأ الشارع. تقدم أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله قال لها أن تتوقف حتى يمر النبي ومن معه، فقالت: إن الطريق لمعرض. اللي بده يمرق يمرق، وقديش معرض قبل 14 قرن وبالحجاز. فقال صلى الله عليه وآله: دعوها فإنها جبارة. المرأة السوداء التي تكنس السرجين جبارة. وأنا وياك ما نبتلى بالتجبر؟ لا، التجبر بده واحدنا يحاسب نفسه على أساس أن يلقي القبض والقبض عليها متلبسة بالتجبر ويتوب إلى الله عز وجل من هذا التجبر. الصرخة اللي بيصرخها بواحد، هذا التقييم الظالم اللي بيقيمه، هذا التجبر. نحن ملأى مملوئين بالتجبر، نحن مملؤون بالتجبر، يملأنا التجبر، يملأ الإهاب والذهن والفكر والكيان التجبر. لازم نلجأ إلى الله عز وجل ليخلصنا منه. من جملة الروايات ما يدل على خطورة أن يترك الإنسان نفسه ويتصرف بحسب السائد، مثلا بيمشي مشية اختيال وبينسى أنه بالقرآن الكريم ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا. كيف بيمشي واحدنا أنه الأصول هيك، يعني أنه هو شخصيته قوية وشغلة وقصة ورواية وشغلة. طيب وين العبودية؟ وين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، سواء شيخ أو مش شيخ، أنه والله ماشي هيك وتعب وسول يدي، شو يعني؟ مين؟ الله يرحم الشيخ الأراكي المرجع اللي قلدوه المؤمنين بعد وفاة الإمام الخميني رضي الله عليه. أحد إخواننا الشهيد الشيخ حمار رملاوي بقرب، أنا ما يعني ناسي أنه سمعتها من الشهيد، بس قبل مدة ذكرني فيها أخونا الشيخ عبد الكريم عبيد. ماشي الشيخ الأراكي بقوم، بقرب الشهيد رملاوي بده يبسلوا إيده بهالعصاي وضربه. شو بدك تبس لي إيدي؟ طبعا هلا مستحب شرعا أنه تقبيل إيد العالم والأبوين، لكن هذا تكليفنا تجاه العالم. العالم هو لازم يحذر من هالمسائل. الله يرحمه الشيخ باجة، تيجي واحد يقول له أنت شفيتني، صير يرجف، مين أنا حتى أنش فيك؟ أنا أخذت هذا من أهل البيت عليهم السلام. هي العبودية. طيب الرواية تتحدث بشكل واضح عن المشي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشى في الأرض اختيالا لعنته الأرض ومن تحتها ومن فوقها. عن الإمام الباقر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا حول مسألة خطورة التكبر والتجبر: ويل لمن يختال في الأرض يعاند جبار السماوات والأرض. بعد الإمام الباقر عليه السلام بيقول الراوي عنه: كنا معه مر علينا أسود، عبد أسود، لكن عم يمشي مشي أنه قاعد هيك بيتأنبز بيتأنبر، أنه يعني بيتفرعن. مر علينا أسود وهو ينزع في مشيه، فقال أبو جعفر الباقر عليه السلام: إنه لجبار. قلت: إنه سائل، هذا شحاذ. قال: إنه جبار. فإذا مش قصة الجبار أنه صدام والحجاج ونمرود وفرعون وبس، لا، ممكن أي واحد هو جبار. أيضا ثلاث إذا كنا في الرجل فلا تتحرج أن تقول إنه في جهنم: البذاء والخيلاء والفخر. البذاء يعني ألفاظ بذيئة، والخيلاء أنه بتبختر شايف حاله، والفخر مختال فخور. الاختيال والفخر هذا بيلتقي مع مختال فخور. هذه الرواية وردت بطريقة ثانية، الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث إذا كنا في الرجل فلا تحرج، لا تتحرج أن تقول إنه في جهنم: الجفاء يعني القسوة، بعض صلة الرحم، الرشوة، أصدقائه وغيره، جفاء، عنده جفاء، الغالب عليه الجفاء، والجبن والبخل، ثلاثة إذا موجودين بالشخص هذا من أهل جهنم، وثلاث إذا كنا في المرأة فلا تحرج أن تقول إنها في جهنم. شو هن؟ البذاء والخيلاء والفخر. إذا الثلاثة اللي مرقوا بالرواية الأولى الحديث هون بيقول لا، ثلاثة بالرجل إذا كانت موجودة هالثلاثة مع بعضها بيكون من أهل جهنم الجفاء والجبن والبخل، وثلاثة إذا كانت موجودة في المرأة فلا تتحرج أن تقول إنها في جهنم، شهن البذاء، أن تكون بذيئة ومختالة وفخورة. خلينا ندور على قوة الشخصية الحقيقية بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام، ونتذكر قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ولين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إلى قوله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. شايفين الإسراف، التبذير، كثرة الأكل اللي بينزت بدون حاجة، يخرب أو ما بيخرب، هذا الإسراف التبذير علامة التجبر، كثرة التياب واللبس الزايد علامة التجبر، عدم السلام على الجميع علامة التجبر، العبوس بظل عابس بوجه أكثر الناس علامة التجبر، أنه والله ما إله خلق هلأ يقوم يصلي علامة التجبر، بأخر واجباته علامة التجبر، بيغتاب وعارف حاله أنه عم يغتاب علامة التجبر، بيقعد بصير يعيط وصيح وبعدين أنه لا ليش أنا عملت هيك علامة التجبر، بس منيح أنه عم بفكر يخلص من هالطريقة هذه. فإذا نحن نبتلى بمشاكل التجبر كما نتنفس. الأصعب من هذا أنه ما معتبرين في مشكلة، لا في مشكلة، لأننا نريد أن نكون من عباد الرحمن، وهذه صفات عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عباد الرحمن بيوصل واحد لصفاتهم نتيجة تواضع وعبادة، وهما ثمرة طول المراقبة والمحاسبة، ويكون هذا الشخص اللي ينطبق عليه عنوان عباد الرحمن صاحب قوة شخصية نابعة من الاتصال بالله. أي قوة شخصية مبنية على الاتيكيت والثقافة الغربية والمفاهيم والتلفزيونات والصورة اللي أعجبتنا لها الممثل لغيره، أو مثلا القادة العسكريين، أو أنه والله فلان يصدر أوامره بنفذ الناس وأنا لازم أمر الطوعوني، أي قوة شخصية هي هذه؟ ضعف ومبنية على الباطل. وأمتى بتبين أنه مش قوة شخصية؟ يوم القيامة، عندما يجعل المتكبرون في صور الذر يطأهم الناس، يدوس الناس عليهم إلى أن يفرغ من الحساب، ساعتها بين أنه هذا ما كان عنده قوة شخصية، كان عنده تفرعون. ومن أكبر حيل الشيطان أنه واحدنا يبعد عن حاله البحث بقلبه بزوايا النفس عن التجبر الموجود، عن حجم التجبر. ما بدنا ندور على التجبر الموجود ولا لا، بدنا نشوف قديش هو التجبر اللي فينا لنلجأ إلى الله عز وجل بدعاء أن يمن علينا بالشفاء من هذا المرض الخطير. حول عقاب المتكبرين والمتبرين، العقاب الخطير جدا، تأتي إن شاء الله إيضاحات بمقدار يصح السكوت عليه. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا في اليمن والبحرين وفلسطين والعراق والشام والحجاز، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، ولإطلاق سراح الأخ المؤمن الحاج أحمد المغسل الذي اختطف في بيروت وسلمه تيار المستقبل فرع معلوماته إلى آل سعود لإطلاق سراحه قريبا عاجلا وجميع الأسرى. بهذه النوايا نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.